خط شيخ بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك يا رب المجد لك
لنصغيه.
في ذلك الزمن أراد يسوع الخروج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوتا وبطرس. فوجد فيلبس نثنائيل فقال له إن الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء قد وجدناه وهو يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ فقال له فيلبس تعال وانظر. فرأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيل حقا لا غش فيه. فقال له نثنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة آمنت. إنك ستعاين أعظم من هذا. وقال لهم الحق الحق أقول لكم إنكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر.
باسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحبة، نحن في الأحد الأول من الصوم، وقد كرس في احترام الأيقونات ولكل شيء مقدس، يسمى أحد الأرثوذكسية، أي الإيمان الذي لا غش فيه، الإيمان العميق الصادق، لا الإيمان التمثيلي أو السياسي. وهذا نراه فيما حصل. كانت هناك حرب على الأيقونات استمرت لمدة 320 سنة، كانت في مرحلتين. في المرحلة الأولى ابتدأت سنة 726 عندما الإمبراطور ليون الثالث ابتدأ هجومه على الأيقونات، وانتهت هذه الحرب سنة 780 عندما الإمبراطورة إيريني وقفت الحرب ووضعتها جانبا، وابتدأ احترام الأيقونات وسواها من الأشياء المقدسة يحترم من جديد. هذا الموقف المحب للأيقونة أيد من المجمع الذي عقد حينذاك، المجمع السابع الذي أيد موقف المحبي الأيقونات، موقف احترام الأيقونة، احترام الوسيلة التي تساعد الإنسان أن يرتفع إلى الله وأن تكون عبادته سهلة للاتصال بالمسيح وقديسيه وأن يعيش حياة كالتي عاشها القديسون قبله. المجمع المسكون السابع عقد سنة 787 وعقد في المدينة التي عقد فيها المجمع المسكوني الأول، أي في مدينة نيقيا. المجمع أعلن بأن الأيقونات يجب أن تكون في الكنائس وفي البيوت وأن تكرم وأن تحترم كما يجب أن يحترم كل شيء مقدس له علاقة بتاريخ الخلاص، وبالأخص بجانب أيقونة الرب وأيقونة والدة الإله. صورة أيقونة الصليب المقدس وكتاب الإنجيل المقدس، ولكن هذه الحال لم تدم طويلا لأن هجوما جديدا على الأيقونات ابتدأ بأمر من الإمبراطور ليون الخامس الأرمني سنة 815، واستمر هذا الهجوم أو هذه الحرب حتى سنة 843، حيث حين أرجع قيمة الأيقونات، أرجع قيمة الأيقونات كما كانت سابقا وكرمت من المؤمنين بدون أي خوف، لا من الإمبراطور ولا من معاونين. وهذه الحال المباركة حصلت من امرأة إمبراطورة أيضا، من امرأة أخرى الإمبراطورة فيودورا، وهنا كان النصر الأخير للأيقونات المقدسة في سنة 845. وهذه السنة أو هذا اليوم الذي حصل فيه الانتصار يدعى انتصار الأرثوذكسية، وهذا يحتفل به بخدمة خاصة في أحد الأرثوذكسيات الواقع في أول الصوم، أي الأحد الأول من الصوم، ولذا نحن نحتفل بأحد الأرثوذكسية في هذا الأحد الأول من الصوم الكبير. الحرب على الأيقونات يا أحبة لا ينفصل عن المناقشات الطويلة حول المسيح، حول طبيعته، لأن المسيح تجسد، أو بالأحرى الله تجسد وصار إنسانا. هل بقي بطبيعتين بإرادتين، أو في طبيعة واحدة أو في إرادة واحدة؟ ونعرف بأن المجامع المسكونية شددت على أن تجسد المسيح، أي تجسد الشخص الثاني في الثالوث المقدس، حصل لكي تكون الطبيعة البشرية فيه، ولكي تتحد هذه الطبيعة البشرية وتتقدس وتخلص باتحادها بالإله المتجسد. تجسد المسيح جعل فاصلا بين الإنسان وبين الله، أي حطم الحائط الذي يفصل بين الله والإنسان. المجمع المسكوني السابع أكد على عقيدة إكرام الأيقونات كنتيجة لا بد منها للتجسد. الأيقونة لم تكن لو لم يتجسد المسيح، رأيناه، لمسناه، سمعناه، صورناه. ولهذا عقيدة إكرام الأيقونات هو نتيجة للتجسد. أن نقول بأن الله الكلمة أخذ جسدا بشريا ونفسا، أي تجسد، هو الوسيلة الوحيدة التي بها تحطم مملكة الموت والخطيئة، وذلك بموت المخلص وقيامته. وهذا لنقول بتجسد المسيح، بتجسد الأقنوم الثاني، بتجسد الإله، لنقول بأن غير المحدود ارتضى أن يصبح محدودا. لذلك جسد يسوع المسيح المادي أصبح جزءا من شخصه الإلهي، غير المنظور أصبح منظورا، ونتيجة ذلك إنه جيد وممدوح لنراه كما هو. الله يصبح إنسانا لكي يصبح الإنسان إلها. ولذلك يمكن الدفاع عن استعمال وتكريم الأيقونات. هذا هو الجواب الأرثوذكسي لمحاربي الأيقونات الذين بنوا اعتراضهم على وجود الأيقونات مبنيا على التحريم الخاص بالوثنية في العهد القديم قبل أن يتجسد الإله ويصبح إنسانا، أي يعتمدون على ما قيل في الخروج، في سفر الخروج في الإصحاح 20، في الإصحاح 12، والآية 20، الإصحاح 20 والآية 2 حتى 5، أن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من أرض العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. نحن لا نعبد الله من خلال الأيقونة، ليس هناك إله آخر غير الله الآب، ولكن الإبن تجسد وصار كما قلت مثلنا منظورا ملموسا متكلما. هؤلاء الذين حاربوا الأيقونات فهموا بأن الأيقونات هي من جوهر واحد مع الأصل، أي الخشب واحد، الذهب، الفضة، كلها واحدة مع المرسوم. تخيلوا بأن الخشب هو المسيح، أو الفضة هي العذراء، وهكذا. قال هؤلاء الذين حطموا الأيقونات بأن هي من جوهر واحد مع الأصل، هكذا فهم يجعل كل صورة تدعي أنها الله، لذلك كل صورة هي وثن. وما هو أهم، إن محطمي الأيقونات كانوا لا يهتموا من هو يسوع التاريخي الذي كان بيننا، الذين عرفناه بخلال تعليم الرسل، أي الذين عرفوه الرسل ورأوه ولمسوه قبل القيامة وبعدها، كما قال الله المتجسد يسوع المسيح بعد القيامة لتوما: تعال وانظر، وضع يدك في جرحه، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. إذن إن محطمي الأيقونات ما نظروا إلى يسوع الذي هو متجسد، الإله المتجسد. عوض ذلك لقد تكلموا عن ألوهة التي اتخذت البشرية إليها، كانت بالفعل فارغة من كل صفة محض بشرية. القديسون المدافعون عن الأيقونة قالوا إن الله بتجسده دخل التاريخ، أي الله لما تجسد وصار إنسانا دخل التاريخ ويبقى فيه إلى آخر الأزمان، صار إنسانا كاملا حتى بعد نهاية الزمن. يقول القديس حنا الدمشقي: في التجسد حصل تغيرا حازما وأبديا في العلاقة بين الله والطبيعة البشرية، الطبيعة المادية. الله كونه بلا شكل ولا جسد لا يمكن أن يصور، ولكن اليوم وبعد أن ظهر الله بالجسد وعاش بين الناس، أستطيع أنا أن أصور ما هو منظور في الله. أنا لا أعبد المادة، أنا لا أعبد الخشب ولا المعدن، أنا لا أعبد الخشب أو الذهب أو الفضة أو أي مادة عليها صورة الرب أو والدته الكلية في الطهارة أو صورة القديسين أو الصليب. قال القديس ليونديوس: الصليب أنا أكرمه وأسجد له، لأن هاتين القطعتين من الخشب عندما يشكلان صليب يرمز إلى الصليب الذي صلب عليه يسوع، وإذا أخذت القطعتين كل قطعة وحدها آخذ القطعتين وأحرقهما. أنا لا أعبد الخشب، أعبد المصلوب الرمز الذي على الخشب. يا أحبة، يلفتني كل مرة عندما تجتمع الأمهات والآباء الذين ينتظرون رجوع أبنائهم وأزواجهم، هؤلاء الذين يجتمعون في ساحة رياض الصلح، ألا تجدون الصور على صدورهم؟ هل يحملون الورق؟ لا أظن. عندما ينظرون إلى الصورة تذرف الدموع ويبكون ويصلون ويصرخون، وهذا دليل واضح لنا نحن الذين هنا لأننا لا نعبد الأيقونة الخشب، ولكن عندما ننظر إلى العذراء نفكر بالعذراء، عندما ننظر إلى الرب يسوع لا نفكر بالخشب بل نفكر بهذا الذي صلب من أجلنا وقام. وهكذا مع جميع القديسين. إنه من الخطأ أن نوحد كل صورة مع نموذجها. أنا لا أوحد الصورة الورقة مع الذي رسم عليه. الحالة الوحيدة عندما أرى يسوع لا أرى سواه، لكن كل الصور الأخرى إن كانت مادية أو رمزية أو مجازية إنها كلها بالأصل تختلف عن النموذج. هناك تعبيران يا إخوة يقولون في اليونانية، التعبير الأول لاترية، لاترية العبادة الحقة، هذه لا تكون إلا لله. العبادة الحقة هي لله وحده، هذه العبادة المطلقة هي لله وحده. فالكلمة الثانية، التعبير الثاني هو تروسكينيتي، تروسكينو معناه تأجج. عندما كنت في اليونان ويراني أحد يقول لي تروسكينو، يعني أكرمك أحترمك، ولذلك تروسكينيتي تعني السجود والإكرام، وهذا هو لوالدة الإله والقديسين وكل ما هو مقدس وكل من هو يخدم مائدة الرب والرب ويحمله في قلبه. لذلك إن المجمع حدد أن الإكرام الذي يجب أن يقدم للصور التي تمثل والدة الإله والقديسين هو على مثال الإكرام الذي يقدم للوحات الممثلة للأباطرة المسيحيين. عندما كان يمر أي إنسان خاضع لإمبراطور مسيحي، عندما يمر أمام صورته أو تمثاله يقدم الاحترام لهذه الصورة أو لهذا التمثال، ولكن لا أظن أن أحدا منا كان يعتقد أو اليوم يعتقد بأنه كان يقدم الاحترام للحجر أو للصورة الورق. أعني يجب إحناء الرأس لها وتقبيلها وحتى إضاءة الشموع أمامها وحرق البخور، على أن المجمع كان صريحا كل الصراحة في إعلانه أن هذا الإكرام ما هو إلا لإظهار الاحترام والمحبة اللذين يمكن أن يقدما للمخلوق، الاحترام والمحبة اللذين يقدما للمخلوق، ولا يعد من قبيل العبادة الإلهية التي يمنع تقديمها إلا لله وحده. وهكذا بعد هذا الشرح وما قلت، ما هي الأيقونة؟ الأيقونة تظهر لنا سر تجسد الله، أي سر تأنس الله وتأله الإنسان، أي ليصبح إلها. الأيقونة هي سلم إلهية، عندما ننظر إلى الأيقونة ترتفع قلوبنا إلى فوق، إلى الإله وإلى والدته وإلى قديسه. إنها انتصار للإيمان المستقيم، إنها بشارة بالألوان لا بالكلمات. نحن عندما ننظر إلى الأيقونات نرى الميلاد والدخول إلى الهيكل والمعمودية المقدسة، معمودية الرب، نرى صلبه وموته وقيامته وصعوده. إذن الأيقونات عندما ننظر إليها، حتى القديسين نتذكر سيرة حياتهم ونتمثل بهذه الحياة. إنها نور للسالكين في ظلال الموت وهداية للخطأ إلى التوبة. عندما نرى أيقونات لقديسين كانوا في عمق الخطيئة وتابوا كمريم المصرية، نعلم بأننا مهما كنا خطأ، إذا أردنا أن نرجع إلى المسيح الرب ينتظرنا لكي نرجع كالابن الضال أو كالابنة الضالة، ليأخذنا إلى صدره ويصنع احتفالا كبيرا عظيما. إنها مدرسة صلاة تواكب الأقوال الإلهية لنمو المؤمنين بحسب الروح. الأيقونات، أيقونات الرب والعذراء والقديسين، إنها سماء مفتوحة ننظر نحوها وندخل السماء. إنها رسالة تعليم للأميين أنفسهم، وهذا أمر مهم جدا، لأن بدء رسم الأيقونة كان لتعليم الأميين الذين لا يعرفون أن يقرأوا، كانوا يكتفون أن ينظروا إلى الأيقونة ويتعلمون. إنها رسالة تعليم للأميين أنفسهم، فيعرفوا أن الرب قد قام وظهر لنا ممجدا في قديسيه. لأجل ذلك نوقر الأيقونات ونقبلها كما يليق، وساجدين أمامها عابدين الرب المصور عليها والمتجلي في قديسيه، المصورين عليها والجديرين بكل احترام ومديح لأجل السيد المستريح فيهم، نعمة منه عليهم وجهادا منهم لأجله، قدوة لنا، أي هؤلاء يصبحون لنا قدوة ومثالا لنجاهد نحن أيضا في سبيل هذه النعمة عينها، ونشارك الرب في جلوسنا حيث هو إلى أبد الدهور. آمين.